أشهد بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا زدنا حقيقة هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فمن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي زدني محاييك هداية
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فاقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا
فشدى بالنعيم المتفضل
مولاي مولاي
مولاي زدني محاييك هداية
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي يا رب
يا
آيات لها أسماء آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي النعم وأشرف الصلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله أصول الكرم إخوتنا الأعزة المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مع آية كريمة أخرى من آيات الله المسمات وهي تعرف بآية الصادقين تلك قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وإذ نقف أمام هذه الآية الشريفة أيها الإخوة الأحبة نجد أنفسنا أمام ثلاثة محاور تطالبنا بالتعرف عليها المحور الأول ما معنى الصدق والصادقية على وجه الحقيقة وفي أبعاد العقيدة الدينية والثاني لماذا تأمر الآية المباركة بالكون مع الصادقين ولم تأمر بالكون صادقين أما المحور الثالث فهو تساؤل وجيه وبصير يطرحه أهل العمق والمعنى ذلك هو هل الصادقون في الآية كل من صدق أم هم جماعة خاصة يكونون على حال خاص من الصدق في أبعاده الخاصة الشاملة فيكون الكون معهم منجاة وفوزا وعملا بالأمر الإلهي وكونوا مع الصادقين هنا وقبل البدء بالحديث لابد من التأمل وإمعان الفكر جيدا لنخرج بنتيجة نافعة إن شاء الله تعالى أخوتنا الأفاضل الأكارم، يفهم أهل اللغة أن الصدق والكذب أصلهما في القول، سواء كان ذلك القول ماضيا أو مستقبلا، وعدا كان أو غيره. والأمر المهم في الموضوع إذا تعمق اللغوي وجده أن الصدق والكذب يستعملان في كل ما يحق ويحصل في الاعتقاد، ويستعملان في أفعال الجوارح والجوانح، فيقال في المقاتل المخلص مثلا صدق في القتال إذا وفى حقه وفعل ما يجب وكما يجب، كما يقال كذب في القتال إذا كان بخلاف ذلك. ومن هنا عرف الصادق والصديق بأنه من كثر منه الصدق، ومن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه من خلال أفعاله ومواقفه. لا بأس هنا أيها الإخوة الأعزة أن نقرأ هذه العبارات في كتاب مجمع البحرين للشيخ الطريحي، حيث كتب تحت مادة صدق: الصديق هو المداوم على التصديق بما يوجب الحق. وقيل الصديق هو الذي عادته الصدق، وكل ما نسب إلى الصلاح والخير أضيف إلى الصدق، كقولهم دار صدق. أما قوله تبارك وتعالى: وكونوا مع الصادقين، فمعناه كونوا مع الذين صدقوا في دين الله نية وقولا وعملا. والآن أيها الإخوة المؤمنون، نأتي إلى تفسير الميزان لنجد السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله يعرض بياناته في ظل الآية الشريفة، حيث دون هذه العبارات: الصدق بحسب الأصل هو مطابقة القول والخبر للخارج، أي للواقع، ويوصف الإنسان بالصدق إذا طابق خبره الخارج. ثم لما عد كل من الاعتقاد والعزم أو الإرادة قولا توسع في معنى الصدق، فعد الإنسان صادقا إذا طابق خبره الواقع، وصادقا إذا عمل بما اعتقده، وصادقا إذا أتى بما يريده ويعزم عليه على الجد. وما في الآية من إطلاق الأمر بالتقوى وإطلاق الصادقين وإطلاق الأمر بالكون معهم يدل كل ذلك على أن المراد من الصدق هو معناه الوسيع العام دون المعنى الخاص. هذا والمعية هي المصاحبة في العمل وتعني الاتباع. أجل أيها الأخوة، وهنا لابد من وقفة متأملة، إلى ذلك بعد قليل. أحبتنا المستمعين أن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع وحسن النية والجد في ترجمة الاعتقاد والموقف المطابق للمعتقد واتفاق الظاهر مع الباطن. وهذه حالة نادرة بين الناس تكاد تنحصر في الأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم، لا سيما إذا أطلق الصدق بجميع أبعاده ومعانيه وعلى متسع السلوك من القول والفعل والنية وعلى مدى العمر وفي جميع الحالات والمواقف، حيث تختص صفة الصدق بهذا المعنى وذاك الإطلاق بجماعة خاصة لا يمكن أن يكون كل أحد منهم أو مثلهم. نعم، يمكن لكل أحد أن يكون معهم حبا لهم وتصديقا بهم ومتابعة لهم، كما يقول الأديب وهو يتمنى: أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني الصلاح. وإلى لقاء آخر معكم أيها الإخوة الكرام، وبيان أبسط في ظل آية الصادقين، نرجو لكم أسعد الأوقات وأطيبها، والسلام عليكم.
أنا قلبي نسى القرآن، متى أصحى من الهجرة؟
إن كان أنا قلبي نسى القرآن، متى أصحى من الهجرة؟
يوم استريح أنسى كلام الله، والتعب وصيح ما عندي غير الله.
يا أفكر أنوع من جرى واسمى كتاب الله، أصحى من الهجرة، أصحى من الهجرة.
أنا أغلى كتاب في قلبي عتاب، أنا يا الإنسان متى قلبك يجود لقلبي يعود، كيف الهجرة؟ فرحب تجويدك إذا صرت بإيدك، أنا جرحي نزف إذا مؤمن أسف هجر القرآن. أنا رحمة عليك، أنا بلسم إليك، أنا لطف ونور، أنا أمشي معاك وفي قلبي دعاء وجنان وحور. أملك بحروفي لك دنك طوفي، أنا فوزك أريد حسافة تريد، أملك ما هجور.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن، متى أصحى من الهجران؟
أدري قسيت وش عذري خاف الله.
يا أفكر عمن جرى واسمى كتاب الله، أصحى من الهجرة، أصحى من الهجرة.
كذا مرة حكيت وفي لحظة بكيت وشكيت الحال، وأنا عندي دواك إذا شفت رواك وعطاك أمان في عسر تلقاني فرجت تنساني وإذا تبقى سعيد أنا اسمي بعيد أنا مو في البال إذا أنت حزين وغريب وسجين أنا ليك إسرار إذا تلقى مناك وتوافي هناك أنا في الأدراج على رف ترميني ولا ترضى تجيني في ليالي تصد وفي ليلة ترد متى ما تحتاج
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران
خدري سيف وش عذري خاف الله
يا روح من جرى واسمى كتاب الله أصحاب من الهجران أصحاب من الهجران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران البرامج الموجهة من طهران
رسائلكم
أصواتكم
مشاركاتكم
آراؤكم
مقترحاتكم
وانتقاداتكم
المنتدى الإذاعي
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحية طيبة مفعمة بأريج ورود الود والترحيب
اللهم صل على محمد وآل محمد مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السلام عليكم نعم السلام عليكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم في منتداكم المنتدى الإذاعي
حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد معكم وبرنامج المنتدى الإذاعي حيث نستمع إلى أصواتكم ونقرأ مشاركاتكم وما تريدون قوله في هذا البرنامج من التعليقات ومن الحكم والقصص المفيدة والتي تحمل الحكمة والموعظة الحسنة لنا ولسائر المستمعين
نعم شاركوا معنا بما تحبون من كلام طيب عبر العنوان البريدي الخاص للمنتدى الإذاعي وبرامج إذاعة طهران العربية من المساهمات والإدلاء بوجهات النظر والاقتراحات والانتقادات وهو راديو هادي @irib.ir
عنوان إذاعتنا على تطبيق التليجرام هو @arabicradioir وعنوان موقع إذاعة طهران على شبكة الإنترنت هو arabicradio.ir نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتنا الأفاضل. اسمحوا لنا لكي نبدأ بقراءة المشاركات. من المشاركة التي بين يدي مشاركة الأخ أبو أحمد من السعودية، سؤال يطرحه الأخ أبو أحمد عن الفروق الدلالية بين فعل سار ومشى، وطبعا الإجابة بحسب إجابات الدكتور فاضل السام الرائي. نعم، الإجابة هكذا: السير غير المشي في اللغة، ويقال سار القوم إذا امتد بهم السير من جهة إلى جهة معينة في الخصوص. والسير في القرآن الكريم قد يكون لغرض وفي جهة، وهو إما للعظة والاعتبار أو للتجارة أو غير ذلك، كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، وسار بأهله، الآية المباركة في سورة القصص. فالسير هنا ممتد من مدين إلى مصر، وهو ليس مشيا. ويضيف الأخ أبو أحمد من السعودية: قد يكون معنى السير لفترة طويلة للعبرة والاتعاظ، كما في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل سيروا في الأرض ثم انظروا. وقد ورد هذا المعنى للسير في 11 آية قرآنية، مثل أفلم يسيروا في الأرض، أو في آية أخرى قل سيروا في الأرض فانظروا، إلى آخر الآية المباركة. والسير هنا هو الامتداد، وكما قلنا، والكلام للدكتور فاضل السامرائي بنقل عن الأخ أبو أحمد من السعودية، يقول: وكما قلنا يكون في القرآن الكريم إما لمسافة طويلة بغرض التجارة، وإما لغرض العبرة والاتعاظ. أما المشي فهو مجرد الانتقال، وليس بالضرورة توجه إلى هدف محدد، كما في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الفاضل أبو أحمد من السعودية على هذه المشاركة الجميلة حقيقة والنافعة، والتي تكشف عن الفروق الدلالية والفروق المعنوية المعنائية، إن صح لي التعبير، فيما يتعلق بالمفردات التي يستخدمها القرآن الكريم للتعبير عن الأمور. وهذا حقيقة هو نوع من التدبر المطلوب منا عندما نتأمل في الآيات المباركة القرآنية، ونظن بأن هناك تشابه في المفردات وفي الكلمات، فينبغي أن نتدبر، لأن هناك معاني تضمرها الكلمات خلفها، فلذلك يجب أن نتدبر سياقات الآيات وسياق العبارات القرآنية حتى نحصل منها هذه الأمور وهذه الدلالات العظيمة التي تدل على إعجاز القرآن الكريم. أشكر مرة أخرى الأخ أبو أحمد من السعودية على هذه المشاركة النافعة، وأتمنى المزيد من أمثال هذه المشاركات.
أبوها نبي وبعلها ولي وأبناؤها أئمة وهي صديقة، لم تسلم من الدنيا ولم تنجو من الظلم، لم تحصل على الإنصاف، تمرضت تلوعت وأضلاعها تكسرت وجنينها قد أسقط وحقوقها قد اقتصبت. ما قالت لماذا يا رب؟ فأنا فاطمة. ما قالت لا أستحق ذلك؟ فأنا فاطمة. ما اعترضت، ما استنكرت لأنها فاطمة، بل رضت وسلمت وصبرت وجاهدت واستمرت وانتصرت. هذه عبرة عظيمة من قدوة كريمة نتعلمها من هذه الصديقة الطاهرة. متى نستلهم هذا الدرس؟ أن هذه الدنيا لا يسلم فيها الشريف، ولا تكون مطمعا للشريف، ولن تسلم للشريف، فلنتعلم ونتيقن أن الله لن يخذلنا ما دمنا على الحق ومع الحق. هدى الرحمة، البحرين.
نعم، الشكر الجزيل للمستمعة هدى الرحمة من مملكة البحرين على هذه المشاركة. أما من السعودية هناك مشاركة من المستمع محمد خليل، أرسل إلينا يقول: معلومات نفسية وثقافية، النوم ملك لا يرفض له أمر، أما الجوع لا يرحم أحدا، الهم سيف بارد في الضلوع الدافئة، أما القلق هو كرسي هزاز يتحرك في نفس المكان، الثقة قطار يحملك للأمام، أما السكوت هو ذهب، القناعة كنز لا يفنى، الحقد هو اشتعال دون نار ولا دخان، التشمت أو الشماتة هو مقدار نقص الثقة بالنفس، الغرور قباحة المنظر والمعشر، أما الصدق هو مفتاح القلوب. جدا معلومات جميلة. نعم. فعلا ثقافية ونفسية في نفس الوقت. الشكر. نعم. الجزيل للأخ محمد خليل من السعودية.
وهذه مشاركة الأخت ابتسام من اليمن: من لطائف كتاب الله العزيز عنوان هذه المشاركة: لا يجتمع الشقاء مع ست حالات. الحالة الأولى: لا يجتمع الشقاء مع بر الوالدة، قوله تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الحالة الثانية: لا يجتمع الشقاء مع الدعاء، قوله تعالى: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الحالة الثالثة: لا يجتمع الشقاء مع القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الحالة الرابعة: لا يجتمع الشقاء مع اتباع الهدى، قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الحالة الخامسة: لا يجتمع الشقاء مع خشية الله، قوله تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. والحالة السادسة: لا يجتمع الشقاء مع التقوى، قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. نعم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة ابتسام من اليمن على هذه اللطائف من كتاب الله العزيز. شكرا جزيلا لك ابتسام.
محمد من جمهورية مصر العربية أرسل إلينا: من حكم الحياة الرائعة، الحياة ليست طويلة حتى نجرب كل شيء، ولا قصيرة حتى نتذكر كل شيء، ولكنها جميلة إذا عرفنا أنها لا تساوي شيء. الجمال ليس شيئا نراه، بل شيئا نكتشفه، فهو أخلاق وروح طيبة قبل أن يكون ملامح. يفنى العباد ولا تفنى صنائعهم، فاختر لنفسك ما يحلو به الأثر، افعل الخير وليقع حيث يقع، فإن وقع في أهله فهم أهله، وإن وقع في غير أهله فأنت أهله. الشكر الجزيل للأخ محمد من جمهورية مصر العربية.
نعم، وإلى البحرين مع الأخ محمد. يقول: عن الابتلاء، سئل أحد الصالحين عنه، يعني عن الابتلاء، هل هو عقاب من الله أم كفارة أم ارتقاء؟ فأجاب: إذا غضبت فهو عقاب، وإذا صبرت فهو كفارة، وإذا رضيت فهو ارتقاء. اللهم اجعلنا ممن يرضون بقضائك فيرتقوا. أحسنت وبارك الله فيك أخي محمد من البحرين. طبعا ولمن يسمع هذا البرنامج في إعادته نقول. نعم. لهم مساكم الله بالخير.
نعم. أنا لذلك قلت لها كل أوقاتك. نعم، باعتبار أنه يكرر البرنامج. نعم. في الفترة المسائية
إن شاء الله. نعم. طيب، نأخذ مشاركة الأخ حسن، الحاج حسن من لبنان. سئل أمير المؤمنين عليه السلام: ما المروة؟ فقال لا تفعل شيئا في السر تستحيي منه في العلانية. وقال عليه السلام لا تتم مروءة الرجل حتى يتفقه في دينه ويقتصد في معيشته ويصبر على النائبة إذا نزلت به ويستعذب مرارة إخوانه. الحديث هذا موجود في كتاب بحار الأنوار المجلد 75 صفحة 63. شكرا جزيلا للأخ العزيز الحاج حسن من لبنان.
أما المستمع أبو علي من سلطنة عمان أرسل إلينا مشاركة يقول فيها من قطوف من الأدب والبلاغة. التجربة أولا، قيل إن رجلا مدح رجلا في وجهه فقال له يا عبد الله لما مدحتني؟ أجربتني عند الغضب فوجدتني حليما؟ قال لا. أجربتني عند السفر فوجدتني حسن الخلق؟ قال لا. أجربتني عند الأمانة فوجدتني أمينا؟ قال لا. قال لا يحل لأحد أن يمدح أحدا حتى يجربه في هذه الأشياء الثلاثة. فعلا جدا مشاركة جميلة وفيها نوع من البلاغة والأدب. فعلا أنه الشخص لا يستطيع أن يحكم على الآخرين بالشكل الظاهري، لكن يجب علينا أن نجرب ذلك الشخص، يعني نجرب معه. وخاصة أنا يعني دائما أسمع وجربت ذلك في السفر. في السفر تستطيع أن تعرف مدى يعني أخلاقية ذاك الشخص ومدى تعامله معك، وأيضا عند الغضب. عند الغضب يظهر الشخص أمامك، ولو أنه في بعض الأحيان أشخاص يكونون عصبيين يعني ودائما قلوبهم بيضاء وخالية، لكن عند الغضب أيضا تعرف الطرف الآخر، وكذلك عندما يعني عند الأمانة، عندما تؤمن أو تؤمن للشخص أمانة، تعطيه أمانة صحيح. تستطيع معرفته من خلال هذا يعني من خلال هذه التجربة.
أحسنت، هذه تجربة مهمة والكل يعني يحتاج إلى هذه التجربة، خاصة إذا أراد أن يتعرف أو يتصادق على مع شخص آخر. هذه تجارب مهمة ونافعة، يمكن الاستفادة من هذه التجربة لمعرفة الآخرين، لكشف حقيقة الآخرين، وليس فقط الاكتفاء
بالشكل الظاهري. شكرا لأبو علي من سلطنة عمان.
من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. تحية طيبة لكم أخوتنا في إذاعة طهران اللغة العربية، وأهلا وسهلا بالزميلات والزملاء. طبعا موضوع هذا اليوم نتمنى أن نسلط الضوء على موضوع الشجار أو موضوع الاختلافات وافتعال الاختلافات للشخص، مثلا للرجل أو المرأة، سواء كان داخل بلده أو خارج بلده. أنا أقول بأن على الإنسان أن يتحمل وأن يتغاضى في كثير من الأمور حتى لا يقع فريسة مشاكل أو متاعب سيكون هو في غنى عنها، طبعا بل هو في غنى عنها. يعني على الإنسان عندما يقبل على المشكلة أو عندما يريد أن يفتعل مشكلة معينة مع شخص آخر، عليه أن ينظر في البداية إلى أين سوف تؤدي به هذه المشكلة أو هذا الاختلاف الذي سوف يحصل. عليه أن يعرف إلى أين سيكون مآل هذه المشكلة التي سوف يدخل بها. هل سيكون مآلها السلام؟ هل سيكون مآلها الذهاب إلى مركز الشرطة مثلا لا سامح الله، أو أن يودع في السجن بعدما يؤذي شخص من الأشخاص؟ أو هل يكون مآله إلى المستشفى إذا آذاه الطرف الثاني مثلا؟ يعني هذه مشكلة حقا، يعني قد يضيع حياته ويضيع مستقبله ويضيع يعني وضع يعني نجاح المهني، نجاح الاجتماعي، الوجاهة الاجتماعية التي هو فيها سوف تضيع منه إذا رضخ إلى الشيطان وافتعل المشكلة الفلانية، أو لم يتغاضى عن المشكلة الفلانية ولم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يبتعد عن هذا الأمر السيء. فنداءنا إلى كل الأخوة، عليهم أن لا يفرح الشيطان بنجاح مخططه، ألا وهو افتعال العراك أو افتعال الشجارات فيما بين الناس، وأن لا يعلم أن الشجاعة هي بالبطش وبإظهار القوة أو بإبراز العضلات. فهذا الأمر غير صحيح، لأن الإمام علي سلام الله عليه هو سيد الشجعان وسيد الفتيان، فتى الفتيان، وهو الفداء الأول وحكيم الأمة وقاضيها. يقول سلام الله عليه: ليس الشديد بالسرعة، بل الشديد من ملك نفسه عند الغضب. شكرا جزيلا. ياسر الحسيني، كربلاء المقدسة.
نعم، شكرا جزيلا للسيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة، فعلا مشاركة جميلة وفيها عبر أيضا، ويعني أوضح حول الغضب وكيفية السيطرة على الغضب، وكيفية أنه عندما تطرأ عليك مشكلة ما يجب عليك أن تعرف عواقب هذه المشاكل، وأن تدرس عواقب، وأن تتريث وتصبر قبل التهور، يعني وملاحظة النتائج الوخيمة من هذه التصرفات إذا في حالة الغضب.
نعم، أحسنتم. خاصة نحن إذا نظرنا من زاوية أعمق وأعلى بكثير إلى علاقات الأفراد وعلاقة المجتمعات والشعوب مع بعضها البعض، طبيعة نحن نعيش في فترة حساسة جدا، يعني فترة عدو الإنسانية كشف عن أنيابه وأظهر بأنه يعني لا يلتزم بأي مواثيق، لا يلتزم بأي قرار، بأي عهد لا يلتزم به، وهذا ما أخبرنا به القرآن الكريم القرآن الكريم. لذلك هذا التماسك يجب أن نحافظ على هذا التماسك وندع الخلافات الجزئية إلى جانب ونتحد فيما بيننا، لأن حقيقة الشعوب اليوم تتجه نحو أن تتماسك وتنسجم مع بعضها البعض. يعني
طبعاً
اليوم
العدو هو يسعى يعني العدو يسعى إلى التفرقة الموجودة حول أو الفرقة الموجودة، يستغل هذه الفرقة من أجل إثارة الفتن ما بين المسلمين.
نعم. اليوم غير المسلمين أيضا اتفقوا مع المسلمين الذين يدعون إلى المقاومة أمام هذا العدو الوحشي البربري، ولكن هناك ما زال بعض المسلمين أو من ينتسب إلى المدرسة الإسلامية ما زال في تردد، ما زال في شك من أمره، بأنه لكي يلتحق بهذه المجموعة الصامدة والمقاومة. فلذلك حقيقة اليوم ليس هناك مجال للهروب أمام هذا الواقع الذي نعيشه، الواقع المر، يعني بعد كل تلك المعاهدات والوثائق بمثلا إيقاف الحرب وإيقاف النار فلان، لكن ما زلنا نشاهد الخروقات.
ويعني مشاركة ياسر الحسيني قد يعني جرتنا إلى هذا التعليق، أنه دراسة عواقب الأمور. أحسنتم. يجب على الشعوب أيضا من خلال دراسة عواقب الأمور وعدم مساندة العدو ضد الإنسانية، ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. يجب علينا أن نساند فلسطين الحبيبة، أن نساند أهل فلسطين، نساند أهل لبنان، نساند جميع شعوب العالم التي تكون على حق.
نعم، فتحية لفلسطين التي تمثل رمزا للعزة والكرامة، وتمثل إرادة شعب يقاوم من أجل العدالة والحرية، وتحية طيبة للمقاومة في لبنان رمز العزة والكرامة.
فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين، فلسطين يا روح الروم إحنا مش نسين. فلسطين
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 فلسطين يا حبيبة يا فلسطين، يا بلاد التين بلمس ترابك متحني وزهر الياسمين، شعبك على وعده مستني بكره حنعود نكسر لجيود نرسم وطننا لحدود. لو هدموا بيوت شمس الحريه تدفينا نتحدى الموت، حلفين نرجع اراضينا مهما تدمرها بكره نعمرها. فلسطين عز وكرامة وشعب مهيلين فلسطين 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 يا حبيبة يا فلسطين.
روح الروح روح الروح الثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي وروحي.
روحي موجوعة وبتنزف صبار محتسبي شعب بسمود وحالف لي راجع من الغربة
قسما ما يوم الليل
كرمال الشهداء اللي ضحوا لتعيش فلسطين حتى تعيش فلسطين
فلسطين
أرض السلام وأرض المرسلين
فلسطين
يا روح الروح إحنا مش ناسيين
فلسطين
راجعين
فلسطين
عز وكرام وشعب ما بيلين
فلسطين
يا حبيبة يا فلسطين فلسطين أرض السلام.
نعم استمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة يا حبيبة يا فلسطين للمنشد ماهر زين.
نعم ننتقل إلى الكويت مع الأخت أم حسين، تقول في قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها بأن هذه الآية تكفي لتحب صباحك وتظن بالله خيرا. اللهم نور قلوبنا بنورك واجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك. حياك الله وبارك الله فيك الأخت أم حسين من الكويت، وشكرا جزيلا لهذه المشاركة.
أما الأخ عبد الله أبو عون من سلطنة عمان يقول كلمة اليوم: إني شممت من العطور جميعها وعرفت أطيبها على الإطلاق هو الإخلاص. كل العطور سينتهي مفعولها ويدوم عطر مكارم الأخلاق. أنتم عطور الزهر بل وجمالها، إخلاصي لكم صدقا من الأعماق. الشكر الجزيل للمستمع عبد الله أبو عون من سلطنة عمان على هذه الكلمة الجميلة.
ابتسام من اليمن من رواع الأدب والحكمة تقول: نحن دائما نتقلب في نعم الله، فتارة يسر وتارة عسر وكلاهما نعمة، ففي اليسر يكون الشكر قوله تعالى وسيجزي الله الشاكرين، وفي العسر يكون الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم لك الحمد في السراء والضراء. ابتسام من اليمن أحسنت وبارك الله فيك وشكرا لك.
من اليمن أيضا المستمع عارف يقول: كلمات من ذهب إلى أناس أغلى من الذهب. هل شربت الشاي دون أن تحرك السكر بداخله؟ حياتك كهذا الكوب، ستكون مرة ما لم تحرك إبداعاتك وتستغل طاقاتك، ثم ستتذوق حلاوة إنتاجك وعملك بعد ذلك. شقيقين لا يفترقان، بر الوالدين والنجاح. ارتقي بكلماتك ولا ترفع صوتك، فالأمطار هي التي تنبت الزهور للرعد. أجمل النفوس هي التي لا تنكر المعروف رغم شدة الخلاف، وأرقى النفوس هي التي تجرعت الألم فتجنبت أن تذيق الآخرين مرارته. الشكر الجزيل للأخ عارف من اليمن على هذه الكلمات الجميلة.
وإلى مشاركة الأخ عدنان بلتشي كاظم من العراق، مشاركة صوتية نستمع إليه.
لنستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أقدم أحر التعازي إلى الأمة الإسلامية وإلى الحج المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام، وإلى السيد علي الخامنئي حفظ الله ورعاه، وإلى كافة المجاهدين والمناضلين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي العراق وفي اليمن، وأعلم أعزي كافة الشعب الإيراني الحبيب والشعب العراقي بمناسبة استشهاد فاطمة الزهراء عليه السلام. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
أحسنت وبارك الله فيك وعظم الله لك الأجر وتقبل الله منك ومن جميع المستمعين الأحبة مشاركتهم لمراسيم العزاء التي أقيمت خلال الأيام الماضية إحياء لذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. وبالمناسبة يعني يوم أمس بهذه المناسبة تم في إيران تشييع رفات 300 من الشهداء مجهولي الهوية في الشهداء الذين استشهدوا في حرب 8 سنوات مع النظام البعثي. وحقيقة المشهد كان مشهد مهيب جدا، يعني ليس فقط في العاصمة طهران، في العاصمة طهران على ما أعتقد 100 رفات من رفات الشهداء تم تشييعها فقط في طهران، والبقية تم توزيعها على مستوى إيران كلها، وهناك حضور حاشد ويعني مشاعر جياشة، ونشاهد حضور كنا نشاهد حضور يعني الشباب واليافعين من الجيل الذين لم يعني فقط سمعوا عن أيام الحرب المفروضة على إيران، وهذا حقيقة يدل على أن هذه الروحية وهذه المعنوية وهذا الثبات والإصرار على الوقوف إلى جانب النظام الإسلامي الجمهورية الإسلامية، هذا الحرص وهذا الثبات ما زال موجود وينبض في عروق هؤلاء الشباب واليافعين. فرحمة الله تعالى على جميع الشهداء، وثبت الله المجاهدين، ثبت الله يعني قواعدهم، والله يربط في جأشهم ويسدد رميتهم في مواجهة هذا العدو الشرس
إن شاء الله. هناك مشاركة من الأخ أبو جواد من العراق يقول: علمتني الحياة دروسا غالية، علمتني ألا أنتظر، الانتظار هو قلق دائم، وأن أطمئن بأن كل ما سيكون لي سيأتي، علمتني ألا أتعلق أو أتمسك، فكل من يريدني سيبقى وكل من يستغني عني سيرحل، علمتني أن لا أتخيل مكانتي في قلوب البشر، مكانتي ستظهر في أفعالهم معي وكلامهم أيضا لي، علمتني أن من يحب لا يجرح ومن يقسو لا يحب، تمر الأيام والسنين وتبقى الحياة دروسا لا تنسى. الشكر الجزيل للأخ أبو جواد من العراق على هذه المشاركة.
السلام عليكم أحبتي، كادر إذاعة طهران العربية، كل التحية والسلام لكم، وبالخصوص إلى أسرة برنامج المنتدى الإذاعي، هذا البرنامج الذي هو واحة من واحات العلم والمعرفة، جزاكم الله خير على هكذا برامج بناءة ونافعة. مشاركتي بعنوان دعاء الفرج. قال الإمام الصادق عليه السلام: اكثروا من دعاء الفرج فإن فيه فرجكم. وقال الإمام الصادق عليه السلام أيضا: طوبى لمن دعا لقائمنا فإن قائمنا يدعو له. تارة أنا أدعو والله يستجيب دعائي، وتارة لا يستجيب دعائي، ولكن المعصوم إذا دعا ورفع يديه إلى السماء لا ينزل يديه إلا بقضاء الحاجة، فإنك عندما تدعو لإمامك إمامك يدعو لك ودعاء إمامك مستجاب، فتعالوا ندعو معا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. معكم المستمع الدائم رائد يوسف، وهذا الصوت لرحمة رائد، هذا صوت الطفولي. جعل الله وإياكم من الذين يذكرون إمامهم الفعلي الإمام محمد المهدي ولا ينسونه أبدا. اللهم عجل لوليك الفرج.
الشكر الجزيل للأخ رائد يوسف، وكذلك إلى رحمة رائد طبعا على هذه المشاركة الجميلة وعلى هذا الدعاء.
بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لكم، وتقبل الله دعاءكم إن شاء الله في تعجيل فرج المولى الإمام المهدي، عجل الله فرجه الشريف. بين يدي مشاركة الأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف. طبعا في البداية تقول: عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام عن فقد الزهراء عليه السلام: فإنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة ما أفجعها وآلمها وأمضها وأحزنها، هذه والله مصيبة لا عزاء لها ورزية لا خلف لها. هل هذه الزهراء يعني فقدها حيدرة، أم أنه القرآن ينعى سورة الكوثرة؟ اللهم ارزقنا زيارتها بالمدينة المنورة وفي الآخرة شفاعتها، واجعلنا من المحبين لها ولأهل بيتها الطاهرين، وعظم الله أجورنا وأجوركم. وطبعا تبعث لنا بصورتين جميلتين عن الإطعام الذي أحضراه ليوم أمس في شهادة السيدة فاطمة الزهراء. تكتب: الرز المحموص في يوم شهادة الزهراء. نعم، وتقول: على العرف عندنا غداء هذا اليوم باسم الزهراء للبركة عليه السلام. الله يتقبل أعمالكم. شكرا جزيلا لك يا أخت زينب البحراني، وتقبل الله من كل من ساهم وشارك بقدر وسعه في إقامة المجالس لإحياء ذكرى ولإحياء الدروس والعبر من سيرة سيدتنا الزهراء المدافعة الأولى من لقيم الولاية والإمامة صلوات الله وسلامه عليها. شكرا لك زينب البحراني من القطيف، وبارك الله فيك.
أيضا من السعودية المستمع محمد يقول: شذرات في فلسفة الحياة. فلسفة راقت لي: من لا يعرف قيمتك وأنت بين يديه سيندم على خسارتك عندما لا يراك أمامه. كن مع الذي يقدرك. ليس من الأدب أن تقول في الغائبين شيئا لم تجرؤ على قوله وهم حاضرون. أنت من تحدد قيمة نفسك، فلا تصغر من شأنك حين ترى فخامة الآخرين. فلو كانت القيمة تقاس بالأوزان لكانت الصخور أغلى من الألماس. الشكر الجزيل للمستمع محمد من السعودية على هذه المشاركة.
وإلى الأخ مهدي علي من ميناء الإمام الخميني من خوزستان يقول: ننام ونصحى والهواتف بين أيدينا، ننتظر رسالة من هنا وإعجاب وتعليق من هناك. ذهبت العقول وشردت والأذهان، شردت الأذهان واشتغلنا وأشغلتنا التكنولوجيا عن حياتنا الشخصية. فكم منا افتقده أهله وأخوته وهو معهم في البيت منشغلا بشاشته، وكم منا انشغل بالتواصل الاجتماعي ونسي التواصل الأسري وصلة الرحم، وكم منا فقد قيمة المشاعر والأحاسيس وأصبحت مشاعره بلايك أو وجه ضاحك أو صورة حزينة، كم منا قد فقد لذة قراءة القرآن. اللهم ألطف بحالنا وردنا إليك ردا جميلة. شكرا مهدي علي من ميناء الإمام الخميني من خوزستان على هذه الرسالة، وحقيقة هذه المشكلة التي أصبحنا فيها، ولا أبرئ نفسي حقيقة في كثير من الأحيان عندما ينظر الإنسان إلى حاله يجد بأنه انشغل لساعات طوال في الموبايل في مواقع التواصل والانشغال بهذه الأمور ونعم والتصفح ومن دون أن يحقق يعني شيء معين وفائدة مرجوة على حساب التواصل مع
وتلاحظ أسر بكاملها يعني تلاحظ أنهم يعيشون في بيت واحد لكن كل واحد هو منشغل في يعني هذا الجهاز والذي يثيره هو فقط يعني هذا الجهاز وكذلك الرسائل التي ترسل عن طريقه في نفس الوقت هو يكون بعيد عن العائلة بعيد عن يعني حتى نلاحظ الأولاد خاصة الأجيال الجديدة الآن في الوقت الحاضر نلاحظهم ساكنين في البيت لكنهم في نفس الوقت قلوبهم بعيدة أيضا يعني أرواحهم بعيدة عن البيت وتلاحظ أنهم دائما يعني حتى أنا في بعض الأحيان يعني ذهبت إلى أحد البيوت لاحظت أنه يعني الولد يرسل إلى أخته رسالة عبر الموبايل يطلب منها شيء وهو في نفس البيت يعني فهذه الأمور صحيح. للأسف بعدتنا يعني ويعني في بعض الأحيان تقرب البعيد عن طريق التواصل لكن أنه بعدتنا وتبعد القريب في بعض الأحيان نعم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته شرح لقول أمير المؤمنين عليه السلام كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب للكاتب قاسم خلف الإبن اللبون من الشياء والإبل ذات اللبن غزيرة أم بكيئة وهو إبن الناقة إذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة والذي أتى عليه سنتان فلا له ظهر فيطمع في ركوبه ولا له ضرع فيرغب في طلب لبنه والمراد من هذه الحكمة لزوم الحياد في أوقات الفتن وقد أجمعت الشروح على هذا المعنى حتى تلك التي روت بتقديم الضرع على الظهر وتجرر الإشارة إلى أن الشراح الذين رووا بتقديم الضرع على الظهر لم يشيروا إلى سبب التقديم حين شرحوا هذه الحكمة وأن شروحهم وتفسيراتهم لم تكن مختلفة عن بقية الشروح ففي شرح الغرر اجعل نفسك في الفتنة مثل ابن اللبون ليس له ضرع فيحلب منه لبن وليس له ظهر يقوى على حمل أحد يعني كن في الفتنة بعيدا عن أطرافها لا دخل لك بها في أي وجه من الوجوه ونرى هنا أن غياب الإشارة إلى غاية التقديم والتأخير من جهة واتفاق الشروح كلها على معنى الحكمة وهو لزوم الحياد من جهة ثانية يقوي لدينا وقوع رواية العيون وشرح الغرر في السهو والدليل على هذا عدم وجود قصد من التقديم والتأخير في رواية هذين الشرحين فضلا عن عدم وجود أي قرينة تدل على وجه من وجوه التأويل الذي يدعم رأينا في وقوع هذا السهو وورد إشارات ودلالات في الشروح التي روت بلفظ المتن تبين الغاية